تغضبني هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده وتوفيقه وفضله على موعد مع اللقاء الثالث بعد المئتين من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولا زلنا مع قول الحق تبارك وتعالى للقاء الثالث على التوالي مع قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. انتهينا بفضل الله وحوله من قوله تبارك وتعالى تفسيرا وتوضيحا وبيانا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبينا معنى القرء لغة واصطلاحا وبينا قولي أهل العلم في معنى القرئ أو القرئ بالضم والفتح وكلاهما صحيحان، ثم بينا الحكمة من التربص والتريث والانتظار من جانب المطلقة المدخول بها، وبينا الحكمة في اختلاف عدة المرأة المطلقة المدخول بها وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها وعدة الآيسات من المحيض وعدة اللائي لم يحضن، ثم بينا حكم المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها زوجها. بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله جل وعلا وتؤمن باليوم الآخر، واقتران اليوم الآخر بالإيمان بالله في هذه الآية ذات مغزى وله حكمة، فكأن الحق تبارك وتعالى يذكر كل امرأة مسلمة قدر الله عز وجل عليها الطلاق بعد الدخول بها، يذكرها بإيمانها بالله الذي هو قول واعتقاد وعمل، ويذكرها بالإيمان باليوم الآخر الذي ستقف فيه بين يدي الله جل وعلا لتسأل عن القليل والكثير والصغير والكبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإيمان باليوم الآخر ركن عظيم جدا من أركان الإيمان بالله جل وعلا، لأن كثيرا من الناس يظن أن الدنيا سوق عقد ثم سينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. كلا، بل بعد الحياة الدنيا موت، وبعد الموت قبر، وبعد القبر بعث، وبعد البعث حساب وميزان وصراط وجنة ونار. فالله جل وعلا يذكر المؤمنات اللائي طلقن بعد الدخول بهن بالله، أي بالإيمان به وبالإيمان باليوم الآخر، حتى لا تكتم المرأة المطلقة ما خلق الله في أحشائها ورحمها. فيقول سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه أمانة، تلك التي استودعها الله أحشاء المرأة المطلقة، لا يجوز لها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الشرط يا إخواني ويا أخواتي فيه من التهديد والوعيد ما يحرك قلب المرأة المؤمنة لتتقي الله جل وعلا ولتحفظ تلك الأمانة التي أودعها الله أحشاءها، ولا يحل لها أن تكتم ما خلق الله سبحانه وتعالى في رحمها لتنسب هذا الولد إلى غير أبيه. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم بين الحق تبارك وتعالى حكما جديدا من حق الرجل والزوج، فقال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن، البعل هو الزوج، البعل هو الزوج، ف فالبعولة جمع بعل، والبعل في لغة العربي هو الزوج، والمعنى أزواج المطلقات المدخول بهن، لأن فرقا كبيرا بين المرأة المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها، فأزواج المطلقات طلاقا رجعيا إذا دخل بها زوجها وطلقها طلاقا رجعيا، أي طلاقا أولا أو ثانيا، فالله تعالى يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فهو أي الزوج أحق برد الزوجة ومراجعتها مرة أخرى في وقت التربص، أي في وقت العدة قبل أن تنتهي وتنقضي العدة. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن، أي هم أصحاب الحق في رد الزوجة وإرجاعها ما دامت المرأة والزوجة لا زالت في مدة التريث، أي في مدة العدة قبل أن تنقضي وتنتهي. إن أرادوا الإصلاح فقد تنقشع سحابة الخلاف، وهذه الحكمة كما بينا في اللقاء الماضي بالتربص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فليست العلة كما قال جماهير المفسرين براءة الرحم فحسب، كلا، فنحن نتحقق من براءة الرحم بحيضة واحدة أو بطهر واحد، لكن الحكمة إن كان الطلاق رجعيا أن تنتظر المرأة وأن تتريث وأن تتربص وأن تتأنى وأن تقلب الأمر على جميع جوانبه وأن تنظر في مآلات هذا الفعل من مصالح ومفاسد، وكذلك الزوج لأنه صاحب الحق في أن يرد امرأته وأن يرجعها مرة أخرى، له أن يتريث وأن يفكر وأن ينظر في المصالح والمفاسد التي ستترتب على هذه الخطوة. فالحق تبارك وتعالى جعل هذه المهلة، مهلة التربص في العدة، فلربما يفكر الرجل وتفكر المرأة، وبعد التفكير والتروي والتأمل تنقشع سحابة الخلاف بين الزوجين، ويذهب الألم النفسي الذي أدى إلى التفكير في اتخاذ هذا القرار، أقصد قرار الطلاق، وربما يزول العارض ويترجح جانب العقل وجانب التروي وجانب التريث والنظر إلى المصالح والمفاسد وتقديم المصالح على المفاسد. في هذه الحالة يأمر الله تبارك وتعالى أو يبين أن من حق الزوج إن عاد إلى رشده أو عاد إلى اتخاذ القرار الصحيح الذي يراه مناسبا لدوام الأسرة وبقائها في رد الزوجة مرة أخرى، يبين أن الزوج هو صاحب هذا الحق، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، لا من أجل أن يردها لإهانتها أو لإعضالها أو لإيذائها أو للإساءة إليها أو لامتهان كرامتها أو للإساءة إلى مكانتها، وإنما إن أرادوا إصلاحها. وهذا قيد في غاية الدقة، ثم يبين الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة حق النساء كما بين آنفا حق الرجال في رد الزوجة، فيقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. آية أو جملة قرآنية في هذه الآية بديعة بميزان العدل والحق وضعت، لأنها كلام الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. ولهن أي للنساء على الرجال من الحق والواجب مثل ما للرجال على النساء من الحق والواجب. آية في غاية العدل وفي غاية المساواة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا تتوهم أنك وحدك أيها الزوج صاحب الحق، والزوجة لا حق لها عندك ولا واجب لها عليك. فكما تطالب زوجتك بحقوقك، وكما تطالبها بأداء واجبك، فاعلم يقينا أن لها حقوقا عندك، وأن عليك واجبات نحوها لا بد من أدائها. وهذا هو قانون العدل الذي جاء به القرآن وجاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبينه منذ 14 قرنا يوم كانت المرأة ممتهنة لا قيمة لها ولا وزن لها ولا كرامة. أنا أقسم بالله لو لم يتنزل في القرآن إلا هذه الجملة في الآية القرآنية لبيان حق المرأة لكفى. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قضي الأمر، ميزان العدل. كانت المرأة مهانة في أرض الجزيرة، بل عند اليهود كانت مهانة، وعند الرومان كانت مهانة، وعند الهنود كانت مهانة، وعند الإغريق كانت مهانة، وعند الرومان كانت مهانة، بل حتى عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وهم أهل نخوة وشهامة ومروءة ورجولة، ومع ذلك كانت المرأة أيضا مهانة. ألم تقرأ قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ألم تقرأ قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانوا يقتلون البنت خشية الفقر والعار، فجاء النبي المختار بقرآن منزل من عند العزيز الغفار ليعلن للمرأة مكانة جديدة وميلادا آخر لم تعرفه المرأة قبل الإسلام. في هذا الشطر أو الجملة الربانية من آية قرآنية، فيقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لقد كرمها الإسلام أما وزوجا وطفلة صغيرة، كرمها أما فقال سبحانه: وبالوالدين إحسانا. وقال صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله، أي الناس أحق بصحابتي أو بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. حديث جميل نحفظه، لكننا نحتاج أن نحرك به من جديد في زمن العقوق الذي نعيشه قلوبنا وعقولنا. يكرم الإسلام المرأة أما ويكرمها زوجه على عرفات في خطبة النبي العصماء في حجة الوداع، وهو يتكلم عن أركان وأصول هذا الدين، فيبين حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الربا وحرمة الأعراض وجلال القرآن وعظمته، وأنه العصمة التي لو تمسكت بها الأمة لنجت في الدنيا والآخرة. وفي هذا الخضم الهائل الرائع لا ينسى عليه الصلاة والسلام أن يبين مكانة المرأة. المرأة، ما علاقة المرأة بهذا الموقف المهيب؟ ولم لا؟ وهي أم وزوجة وبنت وأخت وعمة وخالة، كانت تشكل بذاتها نصف المجتمع المسلم فهي تمنح المجتمع نصفه الآخر، فهي مجتمع بأسره. نعم، فيقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بل ويكرمها طفلة صغيرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. هذه مكانة المرأة يا ذرة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجبي. سليه، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن عملي؟ لمن حبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف. ولقد فهم الصحابة رضي الله عنهم حين رأوا المعلم الأعظم والرسول الأكرم والأسوة والقدوة الطيبة صلى الله عليه وسلم بين أيديهم يعامل المرأة هذه المعاملة الراقية الرقراقة السامية، فهموا ذلك. حتى قال ابن عباس قولته الرائعة التي تكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب، قال: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. يا له من جمال. ولهن مثل الذي عليهن. تريد امرأتك جميلة متزينة متطيبة خلوقة مؤدبة تحسن التبعل لك، فلما لا تكون أنت كذلك جميلا متزينا طيبا مؤدبا خلوقا محسنا لعشرتها، ودودا لطيفا رقيقا في التعامل، فهي أولى الناس بكلمتك الطيبة، تلك التي توزعها هنا وهناك وهنالك عبر هاتفك المحمول أو في مجالسك. لماذا لا تمنح شيئا من هذا الكلام العذب الجميل إلى أولى الناس بهذا وهي زوجتك؟ ولذلك قلت وأقول وسأظل دائما أكرر: الرجولة الحقيقية والصدق يبدأ من البيت، لأنك في البيت لا تطلع على عوراتك إلا زوجتك وأولادك. فإن كنت رجلا صادقا حقا فلتبدأ الرجولة والصدق من البيت، بالمعاملة الكريمة، بالخلق النبيل، بالكلمة المهذبة. يا أخي لا تكن بذيئا، ولا تكن سبابا، ولا تكن لعانا، ولا تكن فاحشا متفحشا مع أقرب الناس إليك، مع زوجتك. فأنا أتألم غاية الألم من فتاوى كثير من النساء والأخوات من هذه الأخلاق الفاحشة لكثير من الأزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تنهار الأسر حين لا تطيق المرأة ولا تتحمل الزوجة مثل هذا الخلق. ربما تصبر سنوات لكنها في لحظة لا تتحمل، وكذلك الزوج ربما يصبر سنوات على أذى امرأته أيا كان نوع الأذى. ربما يرى امرأته متزينة متطيبة متجملة ودودة خلوقة مع زملائها، وأنا أتألم وأقول زملائها أو زميلاتها، فهو يرى حين تخرج في الصباح إلى العمل على أروع وأطيب وأجمل ما يكون، ثم إن عادت إلى بيته وجلست معه يرى إنسانة أخرى لا تهتم برائحتها ولا بطيبها ولا بزينتها ولا بزيها ولا بجمالها ولا بتسريحة شعرها ولا بكلامها ولا برحمها ولا بصلتها لأهله إلى غير ذلك. فربما لا يستطيع الزوج أيضا في وقت من الأوقات أن يصبر على ذلك، وتنهدم الأسرة وتضيع المودة بل والرحمة، بل والرحمة، لأن الله تعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا ذبلت وردة المودة أي الحب فلتبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة، لكن تذبل وردة الحب وتتبدد سحابة الرحمة التي تظلل سماء البيوت فتهدم الأسر. وأنا مطلع على آخر إحصائيات الطلاق في بلدنا وفي الأمة بصفة عامة، وهو أمر يدمي قلب كل مسلم صادق غيور. أسأل الله أن يملأ بيوت المسلمين سعادة، وأن ينزل على الأسر المسلمة المودة والرحمة والسكينة والألفة والمحبة، إنه ولي ذلك، وهو وحده الذي يحول القلوب ويقلب القلوب كيف شاء. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. إنما النساء شقائق الرجال، هذا تفسير النبي لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إنما النساء شقائق الرجال. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بسند حسن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيه ملحظ جميل لبعض سادتنا من أهل التفسير وأهل العلم، قالوا بأن المراد بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في سياق الآية الكريمة وما تشتمل عليه من أحكام، أي على المطلقات أو للمطلقات من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات، للمطلقات من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات، فهن مكلفات ومأمورات بالتربص والتريث والتأني، وألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، كما أن أزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة الإصلاح للضرر. هذا تفسير جميل وفهم جديد للآية في السياق العام للآية كلها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. كثير من الناس لا يفهم هذه الآية أو هذه الجملة الربانية من الآية، ومن النساء خاصة، فيتصورن أن الله عز وجل قد فضل الرجال على النساء تفضيلا مطلقا. وربما يستدل البعض بقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، ويستدل البعض بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه الآية الجليلة العظيمة إنما هي بيان يحمل التكليف والتشريف في آن، فهي تشريف للزوج بتكليفه أن يقوم بمسؤوليته ورعايته للمرأة على أكمل وجه. فمنهم من قال إن الدرجة التي فضل الله بها الرجل على المرأة هي أن الله قد أعطاه الحق في رد الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، هذه درجة، لم يجعل الله هذا الحق للمرأة، على اعتبار أن الذي يضار بهذا الطلاق في الأصل هو الرجل، هو الزوج، وهو الذي يغلب عليه. هذا مخرج، كما قال علماء الأصول، مخرج الغالب، يغلب على الرجال التأني والتعقل والتريث والنظر إلى مآلات الطلاق وإلى خراب البيوت وإلى ضياع الأولاد. فالله جل وعلا منح هذه الدرجة كتكليف وتشريف للرجل، لأنه أولى بأن يقوم بمسؤوليته على أكمل وجه برعاية المرأة والحفاظ على الأسرة. وللرجال عليهن درجة. وليس معنى هذه الدرجة أو معنى القوامة الظلم والإهانة والاستعلاء والتكبر، كلا. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه الدرجة حمل ثقيل وأمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. انتبهي أيتها الأخت الفاضلة، لا تقلل تلك الدرجة وقوامة الرجل من شأنك كزوجة ولا من مكانتك كامرأة، لا والله. عند من يفهم معنى الدرجة ومعنى الرجال قوامون على النساء، من يفهم تلك القوامة فهما صحيحا ويعلم أن طبيعة المرأة البيولوجية والنفسية تختلف اختلافا كليا عن الرجل، بل تختلف طبيعة الأنثى في كل المخلوقات في الكون عن طبيعة الذكر، وأي محاولة لتغيير تلك الطبيعة لتغيير طبيعة المرأة من الأنوثة والرقة وحب الزينة والجمال إلى غير ذلك من صفاتها البيولوجية المعروفة من حمل ورضاع وحيض إلى غير ذلك، أي محاولة لتحويل طبيعة المرأة إنما هي صدام فاضح للفطرة وللخلق، ولا يستقيم مع أي عقل صحيح أو سليم. فدفع المرأة دفعا للقيام بدور الرجل هذا أمر مصادم لنواميس الكون ولسنن الله الربانية، بل وللفطرة التي جبلت وفطرت عليها المرأة. وإن أي تجاهل لهذه الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة مخالف لهذه القوانين والنواميس والسنن. فمعطيات الرجل الجسدية والنفسية تختلف تماما عن معطيات المرأة الجسدية والنفسية. فالمرأة في حقوقها ومزاياها الإنسانية شقيقة الرجل، لكن الشطر الآخر الذي يتحمله الرجل في الحياة الزوجية من الرعاية والحماية والإنفاق، هذه الأمانة العظيمة إنما هي تكليف وتشريف، لا تقلل من شأن المرأة ولا من كرامتها. وأنا أجزم وأقطع أن أي امرأة سليمة الفطرة لا تشعر بالسعادة والأمن والطمأنينة إلا إذا كانت تعيش مع رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى رجل يفهم معنى الرجال قوامون على النساء. هذه القوامة تكليف وتشريف ومسؤولية عظيمة وأمانة ثقيلة، لا تجيز للرجل أبدا أن يظلم امرأته أو أن يتعالى عليها أو أن ينتهك حرمتها أو أن يضيع كرامتها أو أن يقلل من مكانتها وشأنها. كلا كلا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ثم ختم الله الآية بقوله والله عزيز حكيم، فهو الذي أعز المرأة وأعطاها حقها وحظوظها وحفظ لها كرامتها ومكانتها وأعطاها من الحقوق ما أعطى للرجل من الحقوق، وأوجب على الرجل من الواجبات تجاهها ما أوجب عليها من واجبات تجاه زوجها. فهو الذي أعز المرأة بتشريعه، فلا عز لك أيتها المسلمة إلا بدين الله وبتشريع الله، إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. فما شرع لك العزيز بحكمة إلا ليعزك في الدنيا والآخرة. فمن اعتزت بالله العزيز الحكيم أعزها الله، ومن اعتزت بغير العزيز الحكيم ذلت وهانت. وكذلك الرجل إن اعتز بالعزيز الحكيم فامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده وهو في غاية الحب له والرضا عنه أعزه العزيز الحكيم، وإن اعتز بغير الله وحاد عن شرع الله وراح يبحث عن السعادة في غير دين الله في منهج شرقي أو غربي يصطدم اصطداما مباشرا مع منهج الرب العلي والحبيب النبي ذل وهان. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. أكتفي بهذا القدر في هذه الآية الكريمة العظيمة، لننتقل إن شاء الله تعالى لتفسير آية أخرى من آيات سورة البقرة إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله أن يملأ بيوتنا وبيوت المسلمين مودة ورحمة، وأن يحفظ نساءنا، وأن يحفظ أولادنا، وأن يستر بناتنا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.